بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة البقرة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال: وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن، والمراد به ذلك كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، وكما قال في إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمن. ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم: الذين يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، أي في حال كونهم غيابا عن الناس. وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع:
قوله هنا بأن الإيمان هو التصديق كما رواه هنا عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس: يؤمنون أي يصدقون، وعن أنس: يؤمنون أي يخشون. وقال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل الخشية في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. ثم قال: والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. ثم قال: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن، والمراد به ذلك، يعني أن التصديق كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فإذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، وذكر ذلك عن أكثر الأئمة، بل حكى الإجماع على ذلك كما ذكره الشافعي وأحمد وأبو عبيدة وغير واحد إجماع. القول هنا بأن الإيمان يطلق في اللغة على التصديق المحض، هذا أمر قال به كثير من الأئمة، وسبق معنا كثيرا أن الإيمان يطلق على التصديق الذي يصاحبه إقرار وليس والتصديق المحض، لأن التصديق المحض ضده الكذب المحض، ولكن الإيمان ضده الكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه هناك فرق بين الإيمان والتصديق، وعليه فإن الإيمان يتعدى بحرف الجر والتصديق يتعدى بحرف الجر، تقول بغير حرف الجر تقول صدقته، ولا تقول آمنته، تقول صدقته ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به. ولو كان الإيمان والتصديق من كل وجه لكان مثله في التعدي واللزوم، ولكان مثله أيضا في ضده، فيكون عكس التصديق الكفر وليس عكس التصديق الكذب. لكن الإيمان عكسه الكفر والتصديق عكسه التكذيب. وذكر شيخ الإسلام فروقات كثيرة في كتابه الإيمان الكبير بين الإيمان والتصديق المحض في لغة العرب. فالإيمان معه طمأنينة، معه أمان، معه أمن، ولهذا فهو الإقرار مع يعني التصديق والانقياد مع التصديق الذي يحصل به الأمن ويحصل به الأمان ولكن على كل، لو قلنا بأن الإيمان في اللغة يقابله التصديق المحض فلا ينبغي أن يكون هو الإيمان في الاصطلاح الشرعي، فإن الإيمان في الاصطلاح الشرعي له مصطلحه الخاص، ولهذا يخطئ من يفسر الإيمان بالتصديق المحض كما جاء ذلك عن المرجئة. فمن فرق المرجئة من قال بأن الإيمان هو التصديق بناء على هذا، نقول لا، من جهة الاصطلاح الشرعي أو الإيمان الشرعي فإنما هو القول والاعتقاد والعمل، ولهذا قاله ابن كثير: فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. وعليه حتى ولو سلمنا أن الإيمان هو التصديق فليس يعني في الشرع هو التصديق فقط، ولهذا قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه المعارج: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق ليس يقصد التصديق المجرد، وإنما يقصد التصديق الإذعانية المستلزمة للانقياد ظاهرا وباطنا. يبقى تصديق إيه؟ يراد به الإيه؟ الانقياد اللي هو الاعتقاد والعمل. طيب أنا أريد أن أسمع ملخصا لهذا المبحث أو هذه النقطة. هنا ابن كثير ذكر أن الإيمان يطلق في اللغة على، ناقش هذه العبارة مدللا عليها أو مبينا المراد منها، ناقش هذه العبارة. نعم. هذا من جهة الايه؟ اللغة. طيب لماذا نقول ان ليس الإيمان يرادف التصديق في لغة العرب من كل وجه؟ فهو تصديق وزيادة وليس تصديقا مجردا. لماذا؟ لأنه لو كان مثله تماما لكان عكسه عكسه، ولكان تعديه تعديه. فأنا أقول آمنت به ولا أقول آمنته، لكن أقول صدقته ولا أقول آمنته. أيضا فإن عكس الإيمان الكفر، وعكس التصديق التكذيب. فتبين أنه ليس الإيمان ما يقابله التصديق، يقابله التصديق من كل وجه، إنما في اللغة نفسها الإيمان من مادة آمن فيرجع إلى الأم، والتصديق من مادة إيه؟ صدق فيرجع إلى التصديق. نعم. وأيضا فإن لو سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة والتصديق من كل وجه، فإن ذلك يختلف عن الإيمان الشرعي، والمراد عندنا الإيمان الإيه؟ الشرعي وليس الإيمان اللغوي. نحن مخاطبون بالإيمان الشرعي ولا الإيمان اللغوي؟ الإيمان الشرعي. ولهذا يخطئ من يقصر الإيمان على التصديق كما عند بعض فرق الإيه؟ الإرجاء، كما عند بعض فرق الإرجاء. طيب، ونقول من قال من الأئمة بأن الإيمان هو التصديق ليس يقصد رمضان التصديق المجرد، بل يقصد التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وإيه وباطنا. يبقى عايزين الإيمان الشرعي، مش عايزين الإيمان اللغوي، عايزين الإيمان الإيه الشرعي. ولهذا فإن الإيمان الذي تحصل به البراءة والنجاة هو القول والعمل، الإيمان المتضمن القول والإيه والعمل، وليس الإيمان الذي يقوم على القول فقط، بل الإيمان القائم على القول والإيه والعمل. تمام. تفسير بقى السلف الإيمان الخشية، الإيمان التصديق، الإيمان كذا وكذا، هذا كله من باب المفردات، هذا كله من باب الإيه المفردات، وليس هو كتفسير المرجئة. لأن يعني ممكن واحد يجي يقول لك طيب أنتم تنكرون على المرجئة إن هم بيقولوا الإيمان التصديق. طيب عبد الله بن عباس قال الإيمان التصديق يصدقون، عبد الله بن مسعود قال الإيمان التصديق. نقول ليس مراد بن مسعود التصديق اللي هو عند المرجئة التصديق المجرد، وإنما يقصد التصديق بالعمل، أن العمل يصدق القول، تصديق الإذعان وليس التصديق الإيه المجرد. طيب الإيمان الخشية ليه؟ لأن الخشية لا تحصل إلا بالخص والعمل، يعني أن الخشية خلاصة الإيمان الشرعي اللي هو القول والإيه والعمل. انتبهتم يا إخواني لهذه المسألة ولا ما انتبهتم؟ الآن سيورد عليكم إشكالات في هذا المقطع لابن كثير. رقم واحد إنه تفسير بعض السلف الإيمان بين التصديق، وانت الآن بتقول الإيمان قول وعمل وتشترط العمل. طيب كيف توجه تفسير بعض السلف بين الإيمان والتصديق؟ اثنين، إن ابن كثير نفسه يقول في اللغة الإيمان في اللغة يطلق على التصديق المحض، كيف وأنت قد درست كثيرا إن الإيمان في اللغة لا يقصد به التصديق الإيه التصديق المحض، وعرفنا كيف نناقش هذين الأمرين في ضوء ما درسنا من منهج أهل السنة والجماعة، وإنه لا تعارض بين ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وبين ما ذكر أئمة السلف. أما عن أئمة السلف الذين ذكروا التصديق هنا فقصدهم التصديق الإذعاني وليس التصديق الإيه وليس التصديق المجرد، وإلا فقد كان فرعون مصدقا، قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر. فليس التصديق المجرد، وإنما التصديق الإيه الإذعان. نعم. أما قوله أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فنعم قال به بعض العلماء، ولكن نقول عند التمعن فإن الإيمان لا يساوي التصديق من كل وجه. هو تصديق وزيادة، هو تصديق إيه؟ لأن مادة صدق غير مادة إيه؟ آمن، غير مادة آمن. فالآمن مع الطمأنينة مع الأمن، وهذا لا يحصل إلا بشيء زائد على التصديق ألا وهو الإقرار أو إيه؟ أو الانقياد. نعم.
وأما الغيب المراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة ابن دعامة ابن دعام. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به.
يعني عبارات السلف اختلفت في تفسير الإيمان بالغيب، وهي كلها ترجع إلى الإيمان واعتقاد ما غاب عنك على ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نؤمن بالجنة والنار، ومن أنكر الجنة والنار فإنه يكون كافرا. أنكر يعني يقول ما في جنة كدار يثاب بها المطيعون، ولا في نار يعاقب بها المذنبون. إذا أنكر ذلك فقد كذب بالقرآن. طب الإيمان بالجنة والنار إيمان بالغيب، الإيمان بصفات الله إيمان بالغيب وأسماء، الإيمان بالقدر إيمان بالغيب. كل ما غاب عنك وجاء الإخبار عنه في الكتاب والسنة يجب الإيمان فيه كما لو رأيت. يعني أنا أشك في أبي ولا أشك في ربي بأسماء وصفات، ولا أشك في الجنة والنار، ولا أشك في الثواب والعقاب، ولا أشك في الصراط ولا الحوض ولا تطير الصحف ولا الميزان ولا الصراط. فمن أنكر الصراط أنكر الميزان، قال ما في ميزان ما في صراط ما في جنة ما في نار ما في إيمان باليوم الآخر ما في بعث، فقد كفر. قال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله إيه يسير. زعم الذين إيه كفروا أن لن يبعثوا. فإذا الإيمان بالغيب يتضمن كل ما غاب عنه. ولهذا من السلف من قال في الغيب يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وبالحياة بعد الموت وبالبعث، هذا كل ما غاب عنك. ومنهم من قال من أمر الجنة والنار، ومنهم من قال بالقرآن الغيب هو القرآن، ومنهم من قال بالقرآن يعني ما في القرآن من غيب، ومنهم من قال من آمن بالله فقد آمن بالغيب لأن الله له أسماء وصفات وكلها غيبية، بالقدر لأن القدر سر المكنون ونحن نتميز بهذا. ونحن عند الكفار بهذه العقيدة أناس سطحيون أناس خرافيون، لأن هؤلاء ما يؤمنون إلا بما يظهر أمامه، اللي بيسمونه التجربة يسموها إيه التجربة، فما يظهر يؤمنون به. لكن لو انت جيت واحد كافر تقوله بقى ايه انت عشان بس الجنة والنار وكذا وربنا عز وجل بينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر، كل هذا لا يعتقدون ولا يؤمن به. ليه؟ لأنه غيب، ولك وريني. أما المؤمن فإنه يؤمن بالغيب، أي بما أخبر الله عز وجل وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن بما سيكون. يعني إحنا نؤمن بالمسيح الدجال، من اللي شاف فينا المسيح الدجال؟ ما في أحد رأى المسيح الدجال، لكن نؤمن به ولا ما نؤمن؟ وبصفاته ولا لا؟ إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. طيب تمام، آمن أصحاب هذا ولا لا؟ تقتلك الفئة البغية، يبقى هيبقى حاصل، واخد بالك؟ يبقى كل ما دل عليه القرآن والسنة هيبقى حاصل، وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، نؤمن بذلك. ستفترق الأمة وكل هذه الفرق في النار إلا واحد ولا اثنين، إلا واحد، من هي؟ من هي يا جماعة؟ ها؟ أهل السنة والجماعة، هي واحدة بس، أهل السنة والجماعة، خد بالك؟ فلا الجهمية ولا الأشعرة ولا الصوفية ولا الشيعة ولا الكلام ده كله، إنما هي واحدة فقط، أهل السنة والجماعة، اللي هم على أصول إيه؟ أهل السنة والجماعة. فين دول يا أستاذ محمد؟ المقتدين بالرسول والصحابة على أصولهم في الصحابة، في القدر، في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، مع أهل الأهواء، كل حاجة على ما هم عليه. فالذين يخرجون عن هذه الأصول يبقى ليش أهل السنة والجماعة؟ يبقى متوعدون بالنار، وكلهم في النار يعني متوعدون، مش كلهم مخلدون. لأن البعض يقول لك لا، ده بيقول ده فرق نارية، يفكر بفرق نارية يعني ايه؟ يعني فرق مخلدة في النار او دخل النار حتما، لا، وانما هي تحت المشيئة، لكنها متوعدة بالنار زي اليمون الغموس، زي الوعيد على الزنا، زي الوعيد على الربا، برضو الوعيد على التفرق بالنار. لكن الذي يسلم من النار طائفة واحدة، ليه؟ أهل السنة والجماعة. طيب هذه الطائفة هي التي توصف بأصول أهل السنة والجماعة. يعني المطلوب دلوقتي لما مثلا نكون عندنا إخوان وعندنا حزبين وعندنا تبلغيين وعندنا كذا، ننضم بقى لأي طائفة حتى نكون أهل السنة والجماعة؟ أيوة يا باشمهندس، نروح تبع الإخوان ولا نروح تبع التبليغ؟ نروح تبع مين؟ واخد بالك؟ نقول اخلع، فر، اوعى حد يضحك عليك يقول لك احنا الجماعه الام، تعالى معانا وهتلاقي مش عارف ايه وهنوزع عليك صكوك النجاه. نقول لا، احنا خدمة على السنه والجماعه. طب علامتهم ايه؟ يجتمعوا حول السنه ويقولوا باصول السنه، وما لهمش لا اصول 20 ولا 30 حطها راجل معين، احنا تبع الامام مش عارف فلان ولا تبع الامام علاه، خد بالك؟ انما نحن ايه؟ نتبع أرسل الجماعة، نتبع الصحابة، نتبع أئمة الهدى في كل عصر، حيثما كان الإمام مهديا يبقى هو إمامنا وشيخنا ونأخذ منه. وعلشان كده من غير أن تجلس في حلقة أي شيخ اسأل عنه، إن كان حزبي أخذ باب فر منه. طيب، ولكن إن كان يتبع الدليل ويشرح كتب أرسل الجماعة خلاص. ولهذا كل الجماعات متهمة، علي أن تبرر وتبرئ نفسها، إنما هي متهمة بالتفرق هذا. إلا أهل السنة والجماعة فليسوا متهمين، لأن أهل السنة والجماعة على الصراط المستقيم. هذا الكلام واضح جدا، ومع ذلك كل 1000 شخص ممن ينتسب إلى الدعوة لا تجد منه بعيدا عن الحزبية إلا الواحد مثلا، ده إن حصلته الواحد يبقى كويس. لكن أنت واجب عليك عند هؤلاء أن تنضم إلى إيه؟ إلى جماعة. تقول لهم يا جماعة أنا لست من هذه الجماعات، أنا بعيد عنكم. يقول لك بس أنت جماعة جديدة. جماعة مين؟ يقول لك أنت جماعة اللا جماعة. أنت جماعة اللا جماعة. مين اللي قال لك إن أنا جماعة اللا جماعة؟ أنا جماعتي أكابر. من أسسكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة. احنا جماعة، مش جماعة، احنا جماعة، لكن جماعة واحدة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ترجع بقى لابن كثير، ترجع لابن تيمية، ترجع لأحمد، ترجع لكذا، ترجع لكذا، الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده ليس لك الكتاب ولا الأصل الذي تسير ايه الذي تسير عليه. قال مثلا إمامهم زي مثلا وليكن البنا، البنا يقول في كتابه مذكراته إنه العداوة بيننا وبين اليهود ليست عداوة دينية. تخيل، كنت مع أحد الإخوان بأمس قلت له البنا يقول عداوة مع اليهود ليست عداوة دينية، بالعكس القرآن حث على المصافة معهم والتعامل معهم بكذا وكذا، إنما عاب عليهم ما يتعاملون به في الاقتصاد. شوف الرجل بقى اللي هو ضخم في الجماعة ده، اللي هو الإمام الشهيد كما يقولون، بيقول إن العداوة مع اليهود ليست عداوة دينية، وتبع هذا ما هو من ينتسب هذه الجماعة من الكبار زي القرضاوي مثلا يقول لك المعركة مع اليهود ليست معركة عقيد. أنا سائل أصغر واحد في المسلمين، هل العداوة مع اليهود عداوة دينية ولا اقتصادية؟ في أحد من المسلمين يجهل نوعية العداوة مع اليهود؟ وأنا أقول إذا لم تكن العداوة مع اليهود عداوة دينية، فيطور العداوة الدينية مع من على وجه الأرض إلى يوم الساعة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تجد إخوانيا واحدا يقول أخطأ البنا في هذا؟ أبدا، لا يمكن تسمع هذا. أدي 60 سنة من موت البنا ولم أسمع انتقادا واحدا أن البنا يقول كيت وكيت، أو أنهم ينكرون هذا. ما يستطيعون الإنكار لأنه مكتوب، ولا يستطيعون القول بأنه خطأ. لكن لو أنت بقى ابن تيمية أخطأ، الضخم بقى هذا، ماذا تقول؟ أخطأ ابن تيمية في هذا. لو الإمام أحمد تقول أخطأ الإمام أحمد. فانظر الفرق بينك وبين أي أحد. ليه؟ لأن كل واحد ينتمي إلى حزب فإنما يدافع عن حزبه. أما إذا انتميت إلى السنة الجماعة فإنك تتبع الحق بدليله. طبعا قد يقول أناس هذا لا يعقل، معقول يعني أن البنا يقول هذا؟ نقول سألوا الإخوان، قولوا البنا بيقول هذا ولا ما يقول، أن المعركة مع اليهود ليست أن العداوة مع اليهود ليست عداوة دينية، وإنما حتى القرآن على مصافتهم، يعني لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في دينهم ويخرجهم من دينكم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ودي ميزة غالية أن تتبع السنة، لأن السنة غالية جدا. حتى شوف كلمة السنة، السنة كلمة غالية، ولا كلمة غالية؟ حسنة غالية جدا، قيمة وقامة وعملة نادرة، كبريت أحمر. شوف السنة. طيب الجماعة، مش البدعة الفرقة، لا، السنة الجماعة. بالمناسبة راجع ليلة أمس يعني كتب أهل العلم المدونة في العقائد، فجبت يعني ترتيبهم الفهرسي. أكثر اسم، هذه فايدة استفيدوها بقى، أكثر أسماء وجدتها في كتب الاعتقاد، أكثر أسماء كده عندي يعني ترتيب كده، طبعا أسماء كثيرة جدا، طبعا إذا أردت أن ترتب، أكثر أسماء السنة: الإيمان، الرد على أهل الأهواء، الرد على الجهمية، الرد على الرد، الرد، السنة، الإيمان. شوف أكثر أسماء كتب أهل العلم المدونة: السنة، الإيمان، الرد. الردود أكثر أسماء ورد في كتب الاعتقاد على جماعات وعلى أشخاص. هذه فائدة عزيزة مستنبطة، انتبهوا إليها.
أكثر أسماء كتب الاعتقاد ترجع إلى ثلاثة: السنة، الإيمان، الرد. ليس كما يقال الرد منفر، وقال سعيد بن منصور وساق بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقون به فضيلة الصحابة وبأي شيء سبقنا الصحابة. وطبعا لابد أن يقع المنافسة، والصالحون يتنافسون، حتى الصحابة كانوا يتنافسون. يعني السؤال بما سبقنا الصحابة سؤال مهم جدا، لأن الصحابة قد تنازعوا فيما بينهم أو تنافسوا فيما بينهم أيهم الأسبق. ولهذا جاء في الصحيحين أن الفقراء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور. قال: كيف ذلك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا وكذا وكذا، ولكن لهم فضل مال فيتصدقون ولا نصدق. عايزين نحل المسألة دي، دول عندهم فضل مال يتصدقون ولا نصدق، احنا فقراء يا رسول الله لأننا نتصدق، مش بقى فقراء يا رسول الله لأن مش لاقين أكل العيال، فقراء يا رسول الله ما بينزلش الحوافز معك، فقراء يا رسول الله لأنه لا فقراء فلا نقوى على الصدقة مثل ما يقوى الأغنياء. طبعا قضية القوم غير قضيتنا خالص، غير قضيتنا. فقال النبي: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم، أدركتم من قبلكم وسبقتم من بعدكم؟ طب أحل لكم المشكلة ديت، مشكلة الفقر دي والتفاضل بسبب الغنى، ألا أدلكم على هذا؟ استلفوا وتصدقوا، اشتغلوا تصدقوا. لا، حاجة أبسط من هذا، شيء أبسط من هذا، ألا وهو تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل الصلاة 33. كويس، شيء جميل، حلت القضية. فقالوا ذلك، فسمع الأغنياء بهذا ففعل. فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بهذا ففعلوا مثل ما فعلنا، يعني نريد شيئا إيه؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا أعمل إيه يعني؟ هذا اللي أنا قلت لكم، هم سمعوا بهذا. فيا ترى بما سبقنا الصحابة، بعض السلف كان يصلي حتى لا تكاد تحمل قدماه من طول القيام طول الليل، يحبو حبوا إلى سريره بعد طول القيام، ثم يقول هكذا حتى يعلم رسول الله أنه ترك رجاء، والله لنسابقن أصحاب رسول الله على رسول الله. إحنا أننافس الصحابة، بل البعض من الأمة أراد أن ينافس من؟ تعرفوا ينافس من؟ الملائكة. الملائكة، الملائكة الذين ذكر الله عنهم يسبحون ليلا ونهارا لا يفترون. قال، وهذا مروي عن ثابت البناني أو أويس القرني، قال: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. إذن بما سبقنا الصحابة، سؤال مهم جدا، بما سبقنا الأئمة وسلف الأمة، سؤال مهم. قال: فقال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قول المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدرك من طريق من طرق عن الأعمش به. وقال الحاكم صحيح عشرة الشيخين ولم يخرج. وفي معنى هذا الحديث ما رواه أحمد وساق بسنده عن ابن محيريث قال قلت لأبي جمعة حديثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثك حديثا جيدا. ومعنى أبو عبيدة ابن جراح فقال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني ولم يرون. وده تفسير كلام ابن عباس ابن مسعود. يعني مسعود بيقول احنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمره بينا لكن هيأتي أناس يؤمنون بالنبي غيبا. يعني مثلنا الآن نحن لم نرى النبي ولن نرى حصن يسبح ولن نرى ماء يتفجر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن نؤمن بذلك كإيماننا كأن النبي بين أظهرنا نؤمن بذلك ونرى ذلك رأي العين ببصيرتنا وإن لم نره ببصرنا. طيب إذن الإيمان بالغيب هذه مسألة مهمة جدا. وساق بسنده أيضا عن عمرو بن شعيب عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قالوا وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين ظهوركم؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمن به بما فيها. صحف فيها كتاب يؤمنون بما فيها أي مكتوب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. قلت ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردوي في تفسيره والحاكم كذا عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وقال الحاكم الصحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. نعم يعني له طرق. طيب وساق بسنده عن جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قال صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم يؤمنون بالغيب. يعني لأنهم إيه آمنوا بخبر الرجل من غير أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأصلوا في الصحيحين من حديث أنس لما جاء رجل على أهل مسجد وهم يصلون فقال ألا اللهم إني أشهد أو أشهدكم أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فدار وهم كذلك. يبقى دول أمنوا بالغيب ولا لا؟ أمنوا بالغيب. ولهذا إذا عظم الإيمان في قلبك عظم إيمانك بالإيه؟ عظم إيمانك بالغيب. فأنت الآن تعلم أن الله يراقبك سبحانه وهذا إيمان بالغيب ولهذا لا تأتي معصية. من فينا في رمضان يخلو بنفسه ويغلق بابه ويأكل؟ لا أحد. ليه؟ لأن الله يراقبني. بدأ إيمان بالغيب ولا لا؟ إيمان بالغيب. ولهذا الإيمان بالغيب هو الذي يصلح الله به الفرد. الشخص إن لم يتربع الإمام بالغيب ما يردع إلى حكومة. يعني إحنا دلوقتي عايزين حاكم واحد لمصر صح، ونقول نسأل الله أن يرزقنا الحاكم الصالح، تمام، والحاكم الصالح في نفع كبير جدا. لكن أنا أقول الحاكم لا يمكن أن يرضع أحدا لا يراقب الله، بل لو جئت لكل مصري بحاكم لما استطاع أن يردعه عن شيء إلا أن يكون رقيبه الله. يعني لو عندنا مثلا 85 مليون، لو جبنا 85 مليون حاكم أو هنقسمهم قسمين 45 حاكم على 45 مليون واحد، أظن ده بقى يعني 5، واخد بالك؟ هل الحاكم يكون معك في حلك وترحالك وفي جوف بيتك وخارج بيتك وغير ذلك؟ أبدا على الإطلاق. نحن يا أخواني يرى بعضنا بعضا في صفوف الصلاة، لكن من يطلع على أحدنا إذا غاب عن عينيه؟ من يطلع عليك إذا أغلقت بابك؟ من يطلع عليك؟ الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قضية الإصلاح والصلاح قضية في الفرد، قضية في الشخص. فإن تربى شخص على هذا حصل إيه؟ حصل الخير العظيم، وبالتالي قد يكفينا الحاكم الإيه؟ الواحد. طيب قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. ولاحظ يا أخي كل أمر بإقامة الصلاة فيتضمن إقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. أقيموا الصلاة، ليس أدوا بس، أدوها على الوجه الكامل، أدوا الصلاة على الوجه الكامل، أدي الإقامة. الإقامة لا تكون إلا بتوافر الشروط. وقال الضحاك إقامة الصلاة عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على موقتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل إقامة المحافظة على موقتها وإسباغ الطهور فيها، الطهور فيها يعني مثل ما قلنا لكم إيه، إنه إقامة الصلاة تتضمن كل شيء فين في الصلاة. يعني ومن إقامة الصلاة جماعة، أنا مأمور أن أقيم الصلاة جماعة مش في البيت بس، فمن أقامها في البيت فقد أقامها ناقصة. طيب وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ومما رزقناهم ينفقون، قال زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون، قال نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر مسيرتهم وجهدهم ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات اللي هي إنما الصدقات الفقراء والمساكين. وقال قتادة ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عواري وودائع، يعني عارية عندك، أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، يعني المال اللي عندك هذا مال إيه؟ عارية ووديعة. عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها أو تفارقك، إما أن تفارق مالك وإما أن يفارقك مال حتما، ولا في أحد يأخذ مال إلى الآخرة؟ أبدا. لكن ستأخذ إلى الآخرة السؤال عن مالك، من أين اكتسبته فيما أنفقت؟ أظنك يوما ستتمنى أن يكون رصيدك كم؟ 0 ولا جنيه واحد، 0 حتى لا تسأل. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكون الجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة كان ذلك أو نفقة
من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب عليه نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قال ابن كثير: قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيد وثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه وتوكل عليه، والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم إيه ينفقون. يعني الآية عامة في النفقة، سواء كانت واجبة بالزكاة والنفق على الأقارب، أو كانت مستحبة بالصدقة والتطوع. وقوله سبحانه: ومما، أي ومن ما، ومن الذي يعني رزقناهم ينفقون، دل هذا على أن الإنسان غير مأمور أن ينفق كل ماله، فمن هنا للتبعيد: ومما رزقناهم، أي من بعض ما رزقناهم ينفقون، نفق الوجب والمستحب. ولذا قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعليه، هل المستحب أن ينفق الإنسان ماله كله؟ أنا في بيتي 500 جنيه أنفقهم كلهم أم لا؟ محل نظر عند أهل العلم. منهم من قال: أيوة مستحب، فقد مدح النبي أبا بكر لما قال: ألقيت لهم الله ورسوله. ومنهم من قال: لا، غير مستحب، أنفق بعد مالك، لأن الله قال: إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومنهم من قال: بل ذلك راجع إلى الحال، حال الشخص، فإن عظمت ثقته بالله سبحانه وتعالى بحيث أنه واثق بخلف الله كما كان على ذلك أبو بكر رضي الله عنه فلا بأس، وأما إن كان غير ذلك ينفق 500 جنيه ثم إذا عاد إلى بيته فبكى ولد على شيء ولم يستطع أن يأتيه، قال: يا ليتني كنت خليت 100 جنيه، أنا تسرعت شوي، عمر ما عدت أعملها تاني. فهذا لا، هذا لا. فإذا كان على الحال التي كان عليها الصديق رضي الله عنه من الثقة وكذا، لا بأس. أيضا إذا كان يرجو مجيء مال، يعني أنا في بيت 500 جنيه، واحد عايز 500 جنيه ولا يتسجن بكرة، فادهم له على أساس أن أنا جاي لي مال آخر الشهر، جاي لي مال بعد 5 أيام، بيتي فيه الطعام ولا أحتاج إلى ذلك، ما في إشكال إن شاء الله، ليس هناك إشكال. وإلا فإذا لم يكن الإنسان على ذلك فالأولى أن ينفق بعض ماله. تمام. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولا حديث هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العربي الدعاء، يعني الجمع بين الصلاة والزكاة كثير جدا في القرآن. الصلاة نفعها لك لا يتعداك في الغالب، فأنت فهذه عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما الزكاة فنفعها إيه؟ متعدي، تتضمن الإحسان إلى الإيه؟ إلى الخلق، تتضمن الإحسان إلى الخلق. ولهذا الصلاة والزكاة معاملة مع الخالق ومعاملة مع المخلوقين. فأصل الزكاة الدعاء، الصلاة الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها من حاجاته، وقيل مشتقة من الصلاوين إذا تحرك في الصلاة عند الركوع والسجود، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفان عجب الذنب. ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخير، وفيه نظر، وقيل هي مشتقة من الصلة وهو الملازمة للشيء من قوله لا يصلها أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقاء. وقيل مشتقات من صلة الخشبة في النار لتقوم كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر. نعم الصلاة في لغتي والدعاء نعم بل أشهر. طيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة إيه هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون. يعني يؤمنون بالرسول وبمن سبقهم من المرسلين. ولهذا ما حكم من جحد رسالة رسول واحد ايه لو جحد برسالة رسول واحد لو واحد جحد رسالة لوط نقول ايه كافر كافر. والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء وتكذيب نبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء. ولهذا قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. نعم وعلي النصارى ها على دينهم ولهم دين ومقبول المسلمين لهم دين ومقبول وهكذا او ان دين النصارى غير مقبول مقبول ولا غير مقبول ها غير مقبول ليه لان الواجب الايمان بدين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال ضخم جدا قول يا خالد لا يجيب عنه الا الاذان النصارى كفار ولا مسلمون كفار احسنت هذا سؤال ضخم صحيح ضخم جدا ينبغي نحن نعلمه على المنابر ما يعلمه الان الا الراسخون الذين يعلمون الشريعه ويبلغونها ان النصارى كفار وان اليهود كفار. لا كما يقول الآن غالب البعض ممن فتن بأن هؤلاء على دين ومقبول ونحن على دين ومقبول والفرق بين الناس يكون باعتبار التقوى والعمل الصالح لا باعتبار الايه لا باعتبار الدين للأسف الشديد. وهذا والعياذ بالله من اعتقده خرج من ملة الإسلام. ولذا أنا بقولك الآن أصعب أسئلة وهي التي ينبغي أن يعلمها الدعاء للناس معرفة الرب معرفة الرسول معرفة الإسلام معرفة الكفر حكم النصارى حكم اليهود البدعة السنة وغير ذلك من هذه الأشياء التي ضيعها كثير ممن ينتسب إلى العلم وإن الله وإن الله رجل. أما يطلع واحد مثلا يسمون محدث مصر او يلقبون بمحدث مصر وبعدين يخرج يقول الشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي يزيع في البر او في البحر ايه اجاب. اذا ماذا يصنع الناس طيب ماذا يصنع العوام اذا سمعوا مثل هذا ممن يقال له ايه محدث مصر او عالم الحديث الاول في مصر كيف يكون هذا إيه؟ ولهذا نقول لك بأسئلة ضخمة الان صحيح أسئلة ضخمة إلى طيب. وبالآخرة يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان الآخرة وما يتضمن الإيمان بالآخرة. وإنما سميت الآخرة آخرة لي أخواني ها لماذا سميت الآخرة بآخرة لأنها بعد انقضاء الدنيا لأنها بعد الدنيا لهذا سميت الآخرة آخرة باعتبار الأولى الأولى والآخرة اللي هي الدنيا والإيه والآخرة. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون يبقى بالآخرة هم يوقنون مع لأن الآخرة داخلة في الإيمان بالغيب. ومن هم على ثلاثة أقوال حكى ابن جرير أحد أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وابو العلي والربيع وقتاده. والثاني
هما واحد وهم مؤمنوا أهل الكتاب، وعلى ذيل تكون الواو عاطفة صفات، تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى، وكما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم. فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. طيب، والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، والموصوفون ثانيا بقوله يؤمنون بما أنزل إليك وبما من قبلك هم مؤمنوا أهل الكتاب. يبقى القول الثاني أنهم مؤمنوا إيه؟ أهل الكتاب في الوصف الأول والثاني، والقول الثالث الأوائل هم مؤمن العرب، والموصوف الوصف الثاني مؤمن أهل الكتاب. طيب، والأول أن الموصوفون أولا هم الموصوفون ثانيا سواء من مؤمن العرب ومن مؤمن الكتاب، يعني مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب في كل هذه الصفات، فكل من آمن. بس يعني إيه مؤمن أهل الكتاب يا أخواني؟ ها؟ البقي على ديني ولا الذي آمن؟ مؤمن أهل الكتاب يعني من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واختاره ابن جرير، واختار ابن جرير اللي هو الثالث، قال ويستشهد لما قال بقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله، وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ويدلك عليهم قال أمنا به إنه الحق بربنا إن كنا من قبل مسلمين أولئك يؤتون أجرهم. وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق لي وحق موليه، ورجل أدى بجارية فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه الصورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي. قلت والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد وراه غيره غير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة في المنافقين، فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسيا وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة الأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإقام بالآخرة. وهذا الكلام هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن كل هذه الصفات في مؤمني العرب ومؤمني أهل الكتاب. وقد أمر الله بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. طيب، وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديه مفصلة، فإذا دخلوا في الإسلام وأمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فلما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم إن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم، والله أعلم. يعني إن كان أهل الكتاب من جهة قد أخذوا أجرين لأنهم أمنوا برسولهم وأمنوا بالنبي، فإن المؤمن من الصحابة أو من العرب مما لم يكن أهل الكتاب قد يكون له من المصارعة في التصديق والإيمان ما يفوق به الأجرين. طيب نقف عند أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في هذه الناحية ده الفضل الخاص، فالصحابة أفضل الأمة، نعم، لكن في هذه الصفة اللي هو ورجال يأتون من بعد يؤمنون به ويؤمنون بما جئت به من غير أن يروا ذلك، هذا في هذه الصفة، في هذه الصفة وليس في العموم، نعم.